بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية يسرهم أن يشاركوا في خدمة كتاب الله عز وجل، وذلك بتقديم هذه المجموعة القيمة تفسير القرآن العظيم لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل، وقد قام فضيلته بتفسير من كتابي محاسن التأويل للعلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله، وكتاب أضواء البيان للعلامة الشنقيطي رحمه الله، ونصحبكم مع تفسير سور جزء تبارك، والآن مع تفسير سورة المعارج.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وسفينته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. كلا إنا خلقناهم يعلمون. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يوم يخرجون من الأجداث فراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبرين شرفا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير السورة 70 من القرآن الكريم وهي سورة المعارج وتسمى سورة سأل سائل وهي مكية وآيها 44. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع في الكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين قال مجاهد أي دعا داع بعذاب يقع في الآخرة وهو قولهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. والسائل هو النضر بن الحارث ابن كلدة سأل سائل بعذاب واقع يعني دعا داع بعذاب يقع في الآخرة. أما دعاؤه فهو قوله كما قصر الله تعالى اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك لم يهدى ولم يوفق إلى أن يقول فهدنا إليه لكنه علقه على تعجل العذاب اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقد قيل إن الموعود بوقوعه عذاب الدنيا يعني هذا النضر ابن الحارث الذي يدعو بالعذاب إن هذا العذاب سوف يقع به على التفسير الأول سوف يقع في الآخرة وعلى القول الثاني إن هذا العذاب سوف يقع في الدنيا فالموعود بوقوعه هو عذاب الدنيا. فالله سبحانه وتعالى كأنه يقول لهذا الرجل النضر بن الحارث الذي دعا بنزول العذاب به وبقومه فالله سبحانه وتعالى يقول الذي سألته من العذاب سوف يقع بك سوف يقع بك وبالفعل قتل يوم بدر فهذه الآية فيها إخبار عن غيب وقع مصداقه. للكافرين ليس له دافع قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع واقع طبعا صفة للعذاب وقوله تعالى للكافرين هذه صفة ثانية للعذاب يعني هذا العذاب الذي هو واقع هو أيضا للكافرين أو هو صلة لواقع يعني بعذاب واقع للكافرين سوف يقع للكافرين. واللام للتعليل أو بمعنى على للكافرين يعني باستحقاقهم هذا العذاب بسبب كفرهم أو أن هذه اللام بمعنى على للكافرين يعني على الكافرين هذا العذاب واقع على الكافرين. للكافرين ليس له دافع لا يرده راد من الله ذي المعارج من الله فقول ليس له دافع أي راد يرده من جهته لتعلق إرادته به من الله وهذا كقوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. وقوله تعالى من الله ذي المعارج قال الرازي المعارج جمع معرج وهو المصعد ومنه قوله تعالى ومعارج عليها يظهرون. وقد ذكر المفسرون في تفسير قوله تعالى ذي المعارج أقوالا ووجوها أحدها قال ابن عباس في رواية من الله ذي المعارج أي ذي السماوات وسماها معارج لأن الملائكة يعرجون فيها. القول الثاني قال قتادة معنى قوله تعالى ذي المعارج أي ذي الفواضل والنعم وذلك لأن أياديه ووجود إنعامه مراتب هذه النعم والفواضل التي يمن الله بها على الخلق يعني هي مراتب ومنازل وتصل إلى الناس على مراتب مختلفة. أما الوجه الثالث في تفسير ذي المعارج أن المعارج هي الدرجات التي يعطيها الله أولياءه في الجنة. ثم يقول الله تبارك وتعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال ابن جرير أي تصعد الملائكة والروح والروح هو جبريل عليه السلام تعرج الملائكة والروح إليه يعني تصعد الملائكة والروح الذي هو جبريل عليه السلام إليه عز وجل في يوم كان مقدار صعودهم ذلك، مقدار صعودهم كان مقدار هذا اليوم 50,000 سنة، في يوم لغيرهم من الخلق 50,000 سنة. يعني لو أن الذي صعد هذه المسافة من غير الملائكة لقطعها في 50,000 سنة. واضح؟ هذا هو المقصود. وقيل بل معناه تعرج الملائكة والروح إليه في يوم يفرغ فيه من القضاء بين خلقه. كان قدر ذلك اليوم الذي فرغ فيه من القضاء بينهم قدر 50,000 سنة. وقد قيل إن في يوم متعلق بواقع، يعني سأل سائل بعذاب واقع في يوم كان مقدره 50,000 سنة، لأن هذا العذاب يقع في يوم كان مقدره 50,000 سنة، ويكون المراد به يوم القيامة. قال الشهاب: وهكذا زمان كل شدة، يعني زمان الشدة يطول، كما قال الشاعر: تمتع بأيام السرور فإنها قصار وأيام الهموم سوال. فأيام الغم دائما تكون طويلة. ونقل الرازي عن أبي مسلم أن هذا اليوم هو يوم الدنيا كلها من أول ما خلق الله إلى آخر الفناء. فبين تعالى أنه لا بد في يوم الدنيا من عروج الملائكة ونزولهم، وهذا اليوم مقدر ب50,000 سنة. ثم لا يلزم على هذا أن يصير وقت القيامة معلومة، لأن لا ندري كم مضى وكم بقي، وهذا القول بعيد. وهذه الآية كقول الله تبارك وتعالى: تدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. ولا منافاة في التقدير، لأن المعنية به الاستطالة لشدته عن الكفار أو لكثرة ما فيه من الحالات والمحاسبات، والقرآن يفسر بعضه بعضا. فتفسير بأن المقصود ب50,000 سنة أنه بالاستطالة، قلنا أن هذا مجاز ولا داعي للنزوء لهذا المجاز، لأن الحقيقة لا يتعثر أو لا يتعذر حمله على الحقيقة. الله سبحانه وتعالى يقول 50,000 سنة فيقول 50,000 سنة، وما يأتي هذا التقدير إيه يعني جزافة. فهذا فيما يتعلق يعني إيه فترة عروج الروح والملائكة إليه. أما الآية الأخرى فهي عروج الإيه يعني يدبر الأمر من السماء الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقدره 1,000 سنة مما تعودون. فهذا بتقدير آخر باعتبار أن موضعه أمر آخر، عروج الأمر إليه، لكن هذا عروج الملائكة فلا يعني تأتون أساسا. يقول تعالى: فاصبر صبرا جميلا، يعني على ما يقولون، ولا يضيق صدرك فقد قرب الانتقام منهم. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا، أي يرون العذاب الدنيوي أو الأخروية بعيدا، يعني بعيدا وقوعه لعدم إيمانهم بوعيده تبارك وتعالى. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، أي قريب الحضور، يوم تكون السماء كالمهل، يعني كالشيء المذاب أو دردي الزيت، العكر الذي يكون في الطبقة السفلى من الزيت إذا كان في برميل أو إناء، فهذا العكر الذي يخالط الزيت هذا هو الذي يسمى الدردي، وهو المراد بالمهل هنا. يوم تكون السماء كالمهل، قيل كالشيء المذاب أو دردي الزيت. ويوم ظرف، يعني ظرف لقريبا أو لمحذوف. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، يعني كالصوف. ولا يسأل حميم حميما، يعني لا يسأل قريب قريبا عن شأنه، لشغله بشأن نفسه. كل إنسان مشغول ومهتم بأمر نفسه، حتى الحميم الذي هو في غاية الود والمحبة لمن يحب، فإنه يقول: نفسي نفسي. ولا يسأل حليم حليما، يعني لا يسأل قريب قريبا عن شأنه، لشغله بشأن نفسه. يبصرونهم، يبصرونهم يعني يعرفون أقرباءهم، ومع ذلك يفر بعضهم من بعض. يعني قد يقول قائل، ربما يكون المقصود من قوله تعالى ولا يسأل حليم حليما، يعني لأن بعضهم يحجب عن بعض ولا يرى البعض الآخر، فلذلك ينشغل بحاله ولا يسأل عن أحوال أو شأن حميمه وقريبه. فكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يدفع هذا التوهم لبيان شدة هذا الموقف، فقال: يبصرونهم، إنهم سوف يعرفون أقرباءهم، ومع ذلك يفر بعضهم من بعض. وفيه تنبيه على أن المانع من هذا السؤال هو الاندهاش مما نزل، لا احتجاب بعضهم من بعض. فلا هم يرون بعضهم بعضا بل يعرف بعضهم بعضا، هذا أبوك هذا أخوك هذا صديقك الحميد، يبصر لهم سوف يرونهم ويعرفون بأقربائهم، ومع ذلك يفر بعضهم من بعض ولا يسأل حميم حميما. فهذا تنبيه على أن المانع من أن يسأل حميم حميما ليس احتجاب بعضهم من بعض، وإنما اندهاشهم من شدة هول ذلك الموقف. يود المجرم يعني يتمنى الكافر، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، أي الذين هم محل شفقته، أن يقع أولاده في العذاب فداء عنه هو، رغم الشفقة المعروفة عند الأب على أولاده، لكنه يود أن يعني يفتدي من العذاب الذي سوف يقع يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه، وصاحبته أي التي هي أحب إليه، وأخيه الذي يستعين به في النوائب، وفصيلته أي عشيرته التي تؤويه أي تضمه إليها عند الشدائد، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، يعني يود أنه يبذل كل هذا ويضحي بكل هؤلاء في سبيل أن ينجيه هذا الاستداء، أو ينجيه هذا المذكور، أو ينجيه كل من في الأرض، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، وثم هنا للاستبعاد، للاستبعاد أن ينجيه ذلك حتى لو ابتدى بمن في الأرض جميعا، واضح؟ فقوله تبارك وتعالى ثم ينجي، ثم هنا أفادت استبعاد أن ينجو بهذا الابتداء حتى لو ابتدى بمن في الأرض جميعا. كلا يعني لا يكون ذلك، هو يتمنى أن لو تمكن من ذلك ليفتدي من هؤلاء الأقربين الحنينين، أو يقتدي حتى بكل من على وجه الأرض لعل ذلك ينديه. كلا يعني لا يكون ذلك، إنها لظى، إنها أي النار الموعود بها هذا المجرم لظى، أي لهب خالص، نزاعة للشوى أي الأطراف كاليد والرجل، أو الشوى جمع شواه، والشواه هي جلدة الرأس، الجلد الذي يكون على رأسه الذي يكون عليه الشعر. كلا إنها لظى أي لهب خالص، نزاعة للشوى، تنزع وتحرق أطراف اليد والرجل، أو نزاعة للشوى جلدة الرأس التي هي فوق الجمجمة. تدعو من أدبر وتولى، تدعو إلى صليها ودخولها، من أدبر عن الحق وتولى عن الطاعة، وجمع المال فأوعى أي جعله في وعاء كنزه ومنع حق الله منه، فلم يزك ولم ينفق فيما أوجب الله عليه إنفاقه فيه، لم يؤدي حق الله سبحانه وتعالى في هذا المال، وإنما جمعه في وعاء، وهذا المقصود معنى كلمة أوعى، ومنه الحديث إلى توعي فيوعى عليك، فقوله وجمع فأوعى يعني جمع المال في وعاء وكنزه ومنع حق الله منه ولم يزكي ولم ينفق فيما أوجب الله عليه إنفاقه منه. ثم يقول الله تبارك وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا، هلوعا قليل الصبر شديد الحرص، وكما تكلمنا مرارا أن لفظة الإنسان دائما تشير في القرآن الكريم إلى هذا الكائن البشري من حيث يعني هو عار عن الهداية الإلهية، الإنسان بدون الهداية الإلهية والتوفيق الرباني يطلق عليه إنسان، فإذاك تجد دائما ترتبط بالصفات الرذيلة، وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إن الإنسان لفي خسر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، وهكذا. فقوله إن الإنسان خلق هلوعا أي قليل الصبر شديد الحرص، كما بينه بقوله إذا مسه الشر جزوعا، إذا مسه الشر الضر والبلاء جزوعا كثير الجزع من قلة صبره، وإذا مسه الخير يعني كثر ماله، فهذه الآية مما استعمل فيها الخير بمعنى المال، كما في قوله تعالى وإنه لحب الخير لشديد، وكما في قوله تعالى إن ترك خيرا للوصية يعني إن ترك مالا، فهذه منها. وإذا مسه الخير أي إذا كثر ماله وناله الغنى منوعا، منوعا لما في يده بخيل به لشدة حرصه، إلا المصلين، استثنى من هذه الصداع وهذه الأخلاق المصلين، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، يعني مقيمون لا يضيعون منها شيئا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون أي مقيمون لا يضيعون منها شيئا. وهذه الآية هي الموضع الوحيد الذي استعمل فيه هذا الاستخاف المصلون، فحين أننا نجد عامة آيات القرآن سواء في الإتيان بالفعل مثلا والذين يقيمون الصلاة فأقيموا الصلاة واضح، أو والمقيمين الصلاة واضح، فدائما الصلاة تأتي بإيه؟ بفعل الإقامة، يعني إشارة إلى أداء حقوقها وأنها ليست مجرد أداء هذه يعني الحركات، إلا أنه جاز ذلك هنا أن يؤتى باشتقاق اسم الفاعل المصلين إلا المصلين على أساس أنه قرن بها صفات تفيد نفس معنى إقامة الصلاة، حيث قال تعالى الذين هم على صلاتهم دائمون يعني مقيمون لا يضيعون منها شيئا، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. السائل طبعا يسأل، السائل إيه؟ يسأل الناس ولا يجد مشكلة في أن يسأل، فإن كان مستحقا فعلا فهو الداخل في هذه الآية، والذين في أموالهم حق معلوم يعني هذا حق له وليس منة منك عليه، وإنما هو هذا حق الذي شرعه الله له في المال، مال الله الذي أتاك واضح. فالحق هذا لمن؟ أولا للسائل، فربما سأل السائل الصدقة مثلا أو المعونة أو نحو ذلك فهو مستحق لذلك ومن شدة حاجته يسأل واضح. أو النوع الثاني المحروم، يعني إيه؟ فهذا العطف يقتضي المغايرة، يعني أن المحروم غير السائل، فمن هو المحروم؟ يقول المتعفف الذي أدبرت عنه الدنيا فلا يسأل الناس، لأن هذا لا يسأل الأول، يسأل هذا مع فقره أو شدة فقره لكنه يتعفف عن سؤال الناس. وقيل المحروم الذي لا ينمي له مال، ليس عنده مال ينمو ويأتيه بدخل أو شيء من هذا. وقيل المحروم هو المصاب ثمره، يعني عنده مال ثمار أو زروع أو كذا ثم أصارته جائحة، أخذا من قول أصحاب الجنة سورة نون بل نحن محرومون، يعني أصبنا في ثمرنا بجائحة. واللفظ أعم من ذلك كله، اللفظ أعم من ذلك كله، يعني يشمل ما قيل ويشمل كل ما يحتمل دخوله في معنى المحروم. وقد روى ابن جرير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن الحق المعلوم أهو الزكاة، فقال إن عليك حقوقا سوى ذلك. ومثله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هو سوى الصدقة، يصل بها رحمة أو يقري بها ضيفة أو يحمل بها كلا أو يعين بها محروما. وعن الشعبي أن في المال حقا سوى الزكاة. ثم يقول الله تبارك وتعالى إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين، يعني يوم الجزاء. ثم أشار الله تبارك وتعالى إلى أن يعني العبرة في الإيمان بيوم الآخرة أن يشفق الإنسان منه ويثمر هذا التصديق ثمرة عملية وهي الخوف والوجد من عذاب الله. هذا إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي فقط أن يهتم بأن يعتقد عقيدة خاوية من العاطفة أو الوجدان أو المشاعر، وإنما الاعتقاد المثمر هو الذي ينعكس في سلوك الإنسان وخشوعه. فلذلك بعدما قال والذين يصدقون بيوم الدين قال والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، قال ابن جرير أي وجلون أن يعذبهم في الآخرة، فهم من خشية ذلك لا يضيعون له فرضا ولا يتعدون له حدا. إن عذاب ربهم غير مأمون، أي أن ينال من عصاه وخالف أمره. والذين هم لفروجهم حافظون، أي لغلبة ملكة الصبر، لغلبة ملكة الصبر، لأن هؤلاء المذكورون أو لأن هؤلاء المذكورون مستثنون من صفة الإيه؟ الجزع عند البلاء والصح والبخل والشرط الشديد. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلي، غير المصلي لا يصبر عن الشهوة لأنه لا يصلي صلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر. فأتى في صفة المصلين والذين هم لفروجهم حافظون، لماذا؟ لغلبة ملكة الصبر وامتلاك ناصيته. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك؟ قال ابن جرير أي التمس لفرضه منكحا سوى زوجته أو ملك يمينه فأولئك هم العادون، أي الذين عادوا ما أحل الله لهم إلى ما حرمه عليهم. فأولئك هم العادون الذين تجاوزوا ما أحل الله إلى ما حرمه الله سبحانه وتعالى. فهذه إشارة إلى أثر الصلاة في العفة عما حرم الله تبارك وتعالى. ونفس هذا المعنى أشار إليه قول الله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فكل من يضيع الصلاة لابد أن يقع أثيرا بالشهوات. وقال تبارك وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذلك لا يقع المصلي المقيم للصلاة أثيرا بالفحشاء والمنكر. فكما أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كذلك الفحشاء والمنكر تنهى عن الصلاة وتصد الناس عن يعني الصلاة. فمن طغى ورأى ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. قال ابن جرير: أي لأمانات الله التي ائتمنهم عليها من فرائضه، وأمانات عباده التي ائتمنوا عليها، وعهوده التي أخذها عليهم بطاعته فيما أمرهم به ونهاهم، وعهود عباده التي أعطاهم على ما عقده لهم على نفسه راعون، يرقبون ذلك ويحفظونه فلا يضيعونه. فهذا تعميم للأمانة، والذين هم لأمانتهم جميع أنواع الأمانات، فيدخل فيها أمانات الله التي ائتمنهم هو سبحانه وتعالى عليها، وأهم ذلك الفرائض، واضح، والعهود التي أخذها عليهم أن يطيعوه فيها بأن يعني يمتثلوا ما به أمر وينتهوا عما عنه نهى وزجر فلا يضيعونها. كذلك لأماناتهم وعهدهم يعني مع الخلق، أمانات العياد التي يعني يؤتمنون عليها، إذا أعطاك أحد الأمانة أو ائتمنك على سر أو نحو ذلك مما ائتمنك عليه فينبغي أن تحفظه وترعاه. كذلك عهود العباد التي بذلها لهم على ما عقده لهم على نفسه راعون، يرقبون ذلك ويحفظونه فلا يضيعونه. هذا التنبيه في مسألة الارتباط المحافظة على الصلاة بالتعفف عن المحرمات، قول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. لم يقل الله تبارك وتعالى احفظوا الصلاة والصلاة الوسطى، إنما استعملوا صيغة المفاعلة حافظوا. هذه المحافظة تقتضي التفاعل من الطرفين، حافظوا على الصلوات إشارة إلى أن من حافظ على الصلاة حفظته الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. فهذا هو المقصود، أن المحافظ على الصلاة يرد لك مثلها بأن تحفظك الصلاة عما حرم الله تبارك وتعالى. ولذلك نجد أهل الصلاة أقل الناس شرا، يعني نسبة الشر الموجود في المصلين دائما تكون أقل مما هو موجود في غير المصلين. لا نقول هي معدومة لأن الناس بشر وليسوا معصومين، لكن المصلي يكون انقياده للشهوات والمحرمات أقل بكثير من مضيع الصلاة الذي يقع أثيرا للشهوات. ولذلك لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل يعني يصلي ويصوم ويفعل كذا وكذا إلا أنه يسرق، قال: أما إن صلاته ستنهى، أما إن صلاته ستنهى. فللصلاة تأثير عجيب جدا في الانكفاف عما حرم الله تبارك وتعالى، فإنه يوفق إلى أن ينهض من جديد ويستأنف السير والسلوك إلى الله تبارك وتعالى. والذين هم بشهاداتهم قائمون، أي لا يكتمون ما استشهدوا عليه، ولكنهم يقومون بأدائها حيث يلزمهم أداؤها غير مغيرة ولا مبدلة. والذين هم بشهاداتهم قائمون، يعني لا يكتبون ما استشهدوا عليه، ولا يغيرون ولا يبدلون ولا يشهدون الزور. والذين هم على صلاتهم يحافظون، أي لا يضيعون لها ميقاتا ولا حدا. قيل: الحفظ عن الضياع. والذين هم على صلاتهم يحافظون، كما أشرنا لم يقل يحفظون صلاما، إنما قال يحافظون. فهذه الصيغة التي مصدرها المحافظة المفعلة تقتضي ان في تفاعل من الطرفين. الصلاه انت تحافظ على الصلاه او تحفظ الصلاه، فالصلاه إيه؟ هي ايضا في المقابل ترد لك ذلك باني انت احفظك، كما في قول: قاتلوا الذين يملكون الكفر. قاتلوا القتال يقتضي حصول الامر من الايه؟ من الطرفين، بخلاف القتل. القتل واحد فقط الذي يقتل يقتل صبرا، لكن ايه القتال او المقاتلة تقتضي وقوع القتال بين ايه طرفين. نعم. كذلك هنا قوله والذين هم على صلاتهم يحافظون، يعني ان الصلاة اذا انت حفظتها فانها تحفظك في المثل. وقيل يحافظون يعني على الصلوات من الضياع عن الضياع، فالمقصود انهم يتمون صلاتهم اركانها وهيئاتها. ولذا قال القاضي وتكرير ذكر الصلاة ووصفهم بها اولا واخرا. نلاحظ ان الصلاة جعلت فيها السياج في كل هذه الجملة من الصفات، مع انها صفات متغيرة وفي غاية الدقة، لكن ايضا بدأ بالصلاة وختمها ايضا به الصلاة تماما كما فعل عز وجل في سورة المؤمنون. إلا المصلين، ليس هذا فحسب، إلا المصلين، وقال الذين هم على صلاتهم دائمون، ثم ذكر كذا وكذا إلى أن ختم الصفات بقوله والذين هم على صلاتهم يحافظون. هذا التكرار بالنسبة للصلاة ووصفهم بها أولا وآخرا باعتبارين، للدلالة على فضلها وإناثتها على غيرها، أنها أعلى من غيرها من العبادات، وهذا حق ولا شك أن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. أولئك في جنات مكرمون، أي مكرمون بثواب الله تبارك وتعالى لاتصافهم بمكارم الأخلاق. فما للذين كفروا قبلك مهطعين، مهطعين مسرعين للحضور ليظفروا بما يتخذونه هدؤا. فما للذين كفروا قبلك مهطعين، مهطعين يعني إيه؟ مسرعين للحضور، يحضرون سراعا الى النبي عليه الصلاه والسلام ليظفروا، تمسكوا باي شيء يهزؤون به من الوحي او من امر الدين. فما للذين كفروا قبلك مهطعين. وعن ابن زيد قال المهطع الذي لا يطرف، لا يطرف عينه. عن اليمين وعن الشمال عزين، اي متفرقين حلقا ومجالس، جماعه جماعه معرضين عنه وعن كتاب الله. ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنه نعيم، يعني وإن لم يتصف بصفات أهلها المنوه بها قبله، هل هي مسألة بالأماني يعني أن لهم الجنة وأن الله كما آتاهم المال وكذا وكذا من النعيم في الدنيا سوف يأتيهم ذلك في الآخرة، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، يعني حتى ولو لم يتصف بصفات هؤلاء المؤمنين الذين ذكرت من قبل ومع ذلك يمني نفسه أنه يعني يدخل جنة نعيم؟ كلا، يعني لا يكون ذلك، لأنه طمع في غير مطمع، بل هؤلاء حقيقون بأن ييأسوا من رحمة الله في الآخرة. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، أي من النطف، يعني ومن قدر على ذلك، من قدر على خلق هذا الإنسان من نطفة من ماء مهين، فلا يعجزه إهلاكهم، لا يعجزه أن يهلكهم، فليحذروا عاقبة البغي والفساد. ولذلك قال تبارك وتعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. فلا أقسم برب المشارق والمغارب، سبق أن تكلمنا من قبل في معنى لا أقسم، وأن التفسير إيه؟ تفسيرها أن أقسم هذه صيغة من صيغ إيه؟ القسم. فلا أقسم برب المشارق والمغارب، يعني مشرق كل يوم من السنة ومغربه، أو مشرق كل كوكب ومغربه، أو الأقطار التي تشرق فيها الشمس وتغرب. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون، التوكيد بالقسم وبإن وباللام، على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، أي بمغلوبين إن أردنا ذلك. فالله سبحانه قادر على أن يفني الخلق أجمعين ويبدلهم بخير منهم. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، فذرهم اتركهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، أي يوعدون أخذهم فيه وهلاكهم. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفرون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا، والأجداث أجداث جمع جزث وهو القبر يعني القبور، سراعا يعني يسرعون، سراعا كأنهم إلى نصب يوفرون، يوفرون يعني يسرعون، يوفرون يسرعون. والنصب الصنم المنصوب للعبادة، الصنم المنصوب للعبادة، أو النصب العلم المنصوب على الطريق ليهتدي به السالك، أو النصب ما ينصب علامة لنزول الملك وسيره، فهم يسرعون إسراع عبادة الأصنام نحو صنمهم، أو إسراع من ضل عن الطريق إلى أعلامها، أو إسراع الجند إلى راية الأمير، يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصب يوصلون، يسرعون إلى النصب، خاشعة أبصارهم من الخزي والهوان، ترهقهم ذلة، أي ترشاهم ذلة من هول ما حاق بهم. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، يعني بأنهم ملاقوا. وهذا آخر تفسير سورة المعارج. نكتفي الليلة هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من الآيات والذكر الحكيم. وأتقبل تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 012-365-5539 و 03-571-9071. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.